الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات بعدما صلى على المنبر من أجل أن يراه الناس، فكان إذا سجد عليه الصلاة والسلام نزل، فإذا قام صعد، وبعدما فرغ من صلاته قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعرفنا بأن هذا الحديث الشريف يستفاد منه وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله التي أتى بها في صلاته. يعني ما ينبغي للإنسان المسلم أن يقول هذا واجب وهذه سنة من أجل أن يتوصل من خلال هذا التقسيم الذي ذكره الفقهاء تقريبا للعلم، يتوصل بذلك إلى إهمال هذه السنن وتضييعها. بل الإنسان الشحيح بدينه الحريص على مرضاة ربه فإنه يواظب على سنن الصلاة مثلما يواظب على واجباتها ويعض على ذلك كله. ويستفاد من هذا أيضا بأن الإنسان الذي يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فإنه قد أتى بالصفة الكاملة، أتى بصلاته على الصفة الكاملة. وقد قال أهل العلم بأن هذا الحديث بما يشمل من أقوال الصلاة وأفعالها مفسر لقول ربنا جل جلاله: وأقيموا الصلاة، ولقوله جل جلاله: ويقيمون الصلاة. فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في صلاته هي المفسرة والمفصلة لمجمل القرآن. ثم يستفاد من هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا اقتدى في صلاته بأهل العلم فإنه لا يلزمه أن يميز بين الأركان والواجبات والسنن. يعني لو أن الإنسان صلى صلاة صحيحة تشبه فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما كان يعرف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه تشبه بمن يقتدى به من أهل العلم، فهو في ذلك مأجور وصلاته صحيحة، ولا يلزمه أن يعرف هذه التقسيمات التي ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن هذه أركان وهذه واجبات وهذه سنن مركبة وهذه سنن خفيفة وما إلى ذلك. ويستفاد من الحديث أيضا جواز ثناء الإنسان على عمله إذا لم يكن ذلك رياء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومقتضى قوله عليه الصلاة والسلام ذلك أن صلاته هي الصلاة الكاملة، وأن فعله هو الفعل التام الذي وقع على مراد الله عز وجل. ومثله أيضا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما شكاه أهل الكوفة إلى عمر وذكروا أنه لا يحسن الصلاة قال: والله إن كنت لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركد في الأوليين وأخف في الأخريين. أركد يعني من الركود، أطيل في الأوليين وأخف في الأخريين. فها هنا سعد أثنى على عمله، لكن ليس من باب الرياء، وإنما من باب دفع التهمة عن نفسه، لأنه اتهم ظلما بأنه لا يحسن الصلاة. ومثله أيضا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، أفي سهل أم في جبل، ومتى نزلت، أفي ليل أم في نهار، ولو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لأتيته. فهنا عبد الله بن مسعود يتحدث بنعمة الله عليه، ويخبر عن علوم القرآن التي أوتيها من أجل أن يحرص الناس على التلقي عنه، وما قال ذلك رياء. ومثله أيضا أن نبي الله يوسف عليه السلام لما طلب الوزارة قال لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فذكر نفسه بهاتين الصفتين اللازمتين، وهما الحفظ والعلم. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام، أعني قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، ينبغي للإنسان المسلم أن يعض عليه وأن يحرص على العمل به في صلواته كلها. وكما تعلمون أيها الإخوة الكرام، هناك أشياء يمكننا فيها التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته. من ذلك مثلا أن الإنسان منا يرفع يديه حلوة منكبيه، أو يحاذي فروع أذنيه. من ذلك أن الإنسان يقبض بيمناه على يسراه. من ذلك أن الإنسان يقطع قراءته آية آية. من ذلك أن الإنسان إذا ركع هصر ظهره ولم يطأطئ رأسه ولم يصوبه. ومن ذلك أن الإنسان إذا سجد جاف بطنه عن فخذيه وعضديه عن جنبيه، ولم يفترش افتراش السبع، واستقبل بأصابعه القبلة. وكذلك إذا جلس بين السجدتين افترش يسراه ونصب يمناه. وإذا جلس الجلوس الأخير في صلاة فيها تشهدان تورك يسراه ونصب يمناه. هذا كله ممكن، لكن هناك أشياء ما نستطيع فيها أن نبلغ الدرجة التي بلغها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا الخشوع، فإنه عليه الصلاة والسلام كان أخشع الناس، أخشع الناس. كان يقرأ القرآن وصدره يغلي كأزيز المرجل عليه الصلاة والسلام. من ذلك أيضا طول الصلاة، طول الصلاة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى بالليل قرأ في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع فلم يزل يقول لرب الحمد لرب الحمد حتى كان قيامه قريبا من ركوعه. وقراءته عليه الصلاة والسلام ما كانت كقراءتنا في صلاة التراويح أو التهجد في رمضان، نقرأ يعني قراءة سريعة ونحضر حدرا، وإنما كان يقرأ مترسلا، لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا استعاذ عليه الصلاة والسلام، ولا بآية فيها تسبيح إلا سبح. فما نستطيع أن نأتي بهذه الصلاة على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خفف عنا جزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. خفف عنا عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أننا لا نستطيع أن نصنع كصنعه، ولا أن نفعل كفعله، ولذلك قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، قدر الاستطاع، وكما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. نعم، راوي هذا الحديث هو أبو نجيب عمران ابن حسين الخزاعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إسلامه عام خيبر، يعني أسلم هو وأبو هريرة في عام واحد. وهذا الرجل المبارك ذكروا في كراماته بأنه كان يرى الملائكة وكانوا يسلمون عليه حتى اكتوى، يعني حتى أصابه داء فاكتوى رضي الله عنه، فتركت الملائكة التسليم عليه. وقد نزل الكوفة ومات بها سنة 52 في خلافة معاوية رضي الله عنه. يروي هذا الحديث يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا قال له هو تخصيصا؟ لأنه مرض رضي الله عنه، أصابته البواسير، وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنه يعود مريضهم. فنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ما بهذا الصحابي من الجهد والتعب قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومي فأومي. هذا الكلام من نبينا عليه الصلاة والسلام يعود إلى الأصل الشرعي في القرآن، قول ربنا جل جلاله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول ربنا جل جلاله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله جل جلاله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله جل جلاله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فديننا والحمد لله كله يسر، كله يسر. ولو تأملتم التشريعات أيها الإخوان تجدونها خفيفة، الصلوات ما تستغرق إلا وقتا يسيرا، والزكاة ليست إلا مالا يسيرا، وكذلك الصيام ليس إلا شهرا في العام، وكذلك أباح الله لنا الطيبات كلها من المطاعم والمشارب، ما حرم علينا إلا يعني أشياء معدودة، هذا كله من اليسر. أيضا في النكاح الله جل جلاله حرم علينا من النساء بعضهن من النسب، بعضهن من الرضاع، بعضهن من المصاهرة، ثم قال لنا وأحل لكم ما وراء ذلكم. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يخفف على هذا الصحابي المبارك، يقول له صلي قائما، أي صلي حال كونك قائما، لأن هذا هو الفرض. الله جل جلاله قال وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع وأجمعوا على أن القيام فيها فرض لمن لا علة به ولا عجز، وأجمعوا على أن القيام فيها أي في الفريضة فرض لمن لا علة به ولا عجز. من كان به علة أيها الإخوة الكرام الإنسان به مرض ما يستطيع أن يقوم به، داء به علة، أو كان عاجزا عن القيام. نفترض مثلا بأن إنسانا بعث في مهمة بين قوم كفار أعداء، ما يستطيع أن يصلي بينهم إلا كشف حاله، يعني مثلا كحال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل رجل كان يجمع الناس في عرنة من القبائل من أجل أن يغزو بهم المدينة، من أجل أن يقضي على الإسلام. كان رجل اسمه خالد بن نبيح الهذلي، فنبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أنيس هذا ليقتله، ليقتل هذا الرجل فيتفرق ذلك الجمع لأنه رأس الحية. فعبد الله بن أنيس رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم علامة، هذا الرجل كيف أعرفه؟ فقال له إذا رأيته هبته. فقال يا رسول الله إني لا أهاب أحدا، يعني ما أنا بالشخص الذي يخاف. فقال له صلى الله عليه وسلم بلى، وستأخذك قشعريرة، يعني تشعر بشيء من الرهبة والخوف. وفعلا ذهب عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، ولما حضر وقت الصلاة بعدما دخل معسكر القوم صار يمشي نحو ذلك الرجل ويومئ بصلاته إيماء، يعني ما ترك الصلاة رضي الله عنه، لكنه لو وقف واستقبل القبلة وبدأ يصلي انكشف أمره، ولذلك صار يومئ يعني إيماء إلى أن وقف أمام الرجل فقال له وأخذته تلك القشعريرة التي حدثه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له من الرجل؟ قال رجل من العرب، سمعت بجمعك لمحمد فجئت لأكون معك. وأفلح في أن يدخل معه خيمته، وما زال يسامره وينادمه، وذاك الخبيث يصب الخمر ويشرب، ثم بعد ذلك نام كما ينام البعير. فقام إليه عبد الله بن أنيس رضي الله عنه فذبحه ذبح الشاة، وكانت هذه من المهمات الخاصة كما يسمونها التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، مثل ما بعث أيضا محمد بن مسلمة وأبا نائلة لقتل، ومعهم أبو عبس بن جبر وآخرين لقتل كعب بن الأشرف اليهودي. فالمقصود بأن الإنسان قد تكون به علة تمنعه من القيام، قد يكون به عجز كما لو كان في مكان سقفه منخفض ما يستطيع أن يقوم، بل سيكون منحنيا فلا يتحقق شرط الانتصاب والاعتدال، كما أحيانا في بعض الطائرات الصغيرة مثلا. ففي هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام قال لو صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. طيب كيف يصلي قاعدا؟ متربعا، يعني كهيئة جلوسكم الآن، هذا يسمى التربع، أن يضع الإنسان باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى وباطن اليمنى تحت اليسرى، لأن الإمام أحمد والنسائي روايا من حديث أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا تربع، لما صلى جالسا تربع عليه الصلاة والسلام. طيب قال له فإن لم تستطع فعلى جنب، كل إنسان على جنبه، وإلا فأومئ، يعني حتى لو أنك ما استطعت أن تصلي وأنت على جنب فأومئ، أي تكتفي بالإيماء برأسك. وفي الحديث الآخر قال له واجعل سجودك أخفض من ركوعك، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. ومن هنا أيها الإخوة الكرام قال علماؤنا المالكية رحمهم الله بأن الصلاة تكون على ثمان مراتب، على ثمان مراتب. المرتبة الأولى أن يصلي قائما استقلالا، أن يصلي قائما استقلالا يعني مستقلا بنفسه قائما بها. طيب، ما استطاع ذلك فإنه ينتقل إلى الثانية، وهي أن يصلي قائما مستندا. ما استطاع أن يقوم استقلالا فإنه يقوم استنادا. استنادا ما معنى؟ معناه أنه يستند إلى حائط أو إلى عمود أو إلى عصا، عصا يستند على عصا، إذا كان يخشى أنه لو قام فإنه يسقط إما لشيء في رأسه أو لضعف في مفاصله، فإنه يصلي قائما مستندا. طيب، الثالثة أن يصلي جالسا مستقلا، أن يصلي جالسا على وجه الاستقلال. قالوا والترتيب بين القيام استنادا والجلوس استقلالا مندوب، مندوب ليس بواجب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لم يذكر قائما مستندا، وإنما هذه مرتبة ذكرها الفقهاء عملا بقول ربنا جل جلاله فاتقوا الله ما استطعتم. قالوا من استطاع القيام مستندا فخير له من أن يصلي جالسا مستقلا. طيب، ما استطاع هذه المرتبة الثالثة ينتقل إلى الرابعة، وهي أن يصلي جالسا مستندا، أن يصلي جالسا مستندا، يعني كما ذكرنا مستندا إلى حائط أو عمود ونحو ذلك. طيب، ما استطاع هذه فإنه ينتقل إلى الخامسة، وهي أن يصلي على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة كهيئة الميت إذا وضع في قبره. الميت إذا وضعناه في قبره فإننا نضعه على شقه الأيمن مستقبلين به القبلة قائلين بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما استطاع أن يصلي على جنبه الأيمن فإنه يصلي على الأيسر مستقبلا، مستقبلا للقبلة أيضا. يعني بعض الناس مثلا قد تكون جراحته في جنبه الأيمن ما يستطيع أن ينام عليه، ففي هذه الحالة ينام على جنبه الأيسر مستقبلا القبلة. ثم ما استطاع هذه فإنه ينتقل إلى السابعة. أنتم صاحين أخواننا، الأولى ما هي؟ قائما استقلالا، والثانية قائما استنادا، والثالثة جالسا استقلالا، والرابعة جالسا استنادا، والخامسة على شقه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة، والسادسة على شقه الأيسر مستقبلا القبلة. طيب، السابعة أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، يعني رجلاه تكون من ناحية القبلة ورأسه على العكس. قالوا ولو رفع رأسه بوسادة ونحوها فهو أفضل، يعني إن كان ذلك ممكنا. طيب، ما استطاع هذه السابعة ينتقل إلى آخرها، وهي أن يصلي مستلقيا على بطنه ورأسه إلى القبلة، هذه آخرها، مستلقيا على بطنه ورأسه إلى القبلة. هذه ثمان درجات. طيب، لو أن الإنسان ما يستطيع شيئا من هذا كله، مثلا لو فرض بأن الإنسان وجد نفسه في ماء كثير، في ماء كثير، مثلا هو يمشي في سفر فقدر الله عز وجل مطرا، هذا المطر لا يستطيع معه أن يسجد ولا يستطيع معه أن يجلس ولا يستطيع طبعا من باب أولى ما يستطيع لا على جنبه الأيمن ولا لأنه ربما غرق مطر كثير. ففي هذه الحالة يومئ إيماء يومئ إيماء إذا كان قادرا على الركوع يأتي به. إذا كان في ذلك المطر يستطيع أن يركع يركع لأن المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه. وأذكر أيها الإخوان يعني مرة في المسجد الحرام وكنت لا أستطيع الجلوس يعني لجراحة في الركبة. مقدر الله بعدما انتهيت من الطواف أقيمت الصلاة ما في أي كرسي فيه يعني لأن الوقت وقت حج وزحام. فصليت مع الناس قائما وأستطيع الركوع لكن بعد ذلك لا سبيل إلى يعني سجود ولا إلى جلوس. ففي هذه الحالة أعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فأومي إيماء يعني وأنا يعني قائم فأومئ به السجود. وكذلك يكون الجلوس محله القيام يعني أقوم وأنا أنوي الجلوس لكنني لا أستطيع لا أستطيع الجلوس على الأرض لعلة. وفي الوقت نفسه لا أجد كرسيا أجلس عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ودين الله يسر والحمد لله رب العالمين. هذه مراتب ثمانية. طيب بعد ذلك أيها الإخوة الكرام لو فرض أن الإنسان حتى رأسه ما يتحرك عافانا الله وإياكم يعني بعض الناس مثلا قد يصاب في بعض الحوادث فتكون رجله معلقة مربوطة إلى شيء ويده هذه مشدودة إلى شيء آخر ثم يركبون له في رقبته يعني ما يسمى بالكولة أو كذا وما يستطيع يعني أن يومئ حتى برأسه. بعض أهل العلم قالوا يومئ بعينه يعني يغمض عينه حال الركوع وحال السجود ويجعل إغماضه للسجود أكثر من إغماضه للركوع يعني يكبر الله أكبر ويقرأ ثم ذلك إذا كان في محل الركوع أو ما أبيه يعني عينه قليلا ثم رفع نوى الرفع وفتح عينيه ثم يومئ أكثر ناويا السجود وهكذا. وبعض أهل العلم قالوا لا بل آخر مرحلة هي الإيماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقتصر عليها قال وإلا فأومئ قال فهذه آخر مرحلة ما استطاعها فإنه يجري الصلاة على قلبه يجري أفعال الصلاة على قلبه يعني يكبر الله أكبر ويقرأ ثم يكبر الله أكبر ناويا الركوع ينوي بقلبه الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده ناويا القيام ثم يقول الله أكبر ناويا السجود وهكذا. واضح يا الإخوان. قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله وأجمعوا على أن الصلاة لا تسقط أصلا ولا يحل للبالغ العاقل أن يؤخرها عمدا وإنما يأتي بها كيفما استطاع من جلوس أو إيماء. وأجمعوا على أن الصلاة لا تسقط أصلا ولا يحل للمكلف ولا يحل للبالغ العاقل أن يؤخرها عمدا وإنما يأتي بها كيفما استطاع من جلوس أو إيماء. ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة الكرام؟ الكثير من المرضى يتركون الصلاة ويقول أحدهم ليس على المريض حرج. إذا قلت له لما لم تصلي؟ قال ما أستطيع أن أتوضأ. فإذا قلت له تيمم؟ قال لا أجد خفيفا يتيمم به. فإذا قال أنا ما يتحرك مني شيء، يعني لو فرض مثلا عافانا الله وإياكم بأن إنسانا مصابا ولا يستطيع أن يحرك يعني شيئا من جسده، في هذه الحالة نقول له صلي بغير طهور، صلي بغير طهور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا يجوز لك يا من ابتلاك الله بمرض أن تترك الصلاة أو أن تؤخر، تقول إن شاء الله إذا عوفيت سأقضي، لا هذا حرام. ومثله أيضا، وهذا شيء والله مؤسف، أنه أحيانا يكون الإنسان مسافرا ويدخل وقت صلاة الفجر، وقت صلاة الفجر تجد أحيانا الطائرة ما يقوم منها أحد، وأحيانا يقوم منها أحد اثنين ثلاثة خمسة، وبقية الناس إما أنهم نيام يغطون في نوم عميق، وإما أنهم مستيقظون لكن بعضهم مشغول بقراءة، بعضهم قراءة جريدة أو كتابة وما شابه ذلك، وبعضهم مشغول ببعض الألعاب وما إلى ذلك، وكأنهم غير مخاطبين به الصلاة. فإذا قيل لهم صلوا يقول لك إن شاء الله لما نصل. وبعضهم يجيبك يقول لك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم. طيب أي عسر أيها الإخوان، والطائرة فيها ماء، ممكن الإنسان أن يتوضأ، ممكن الإنسان أن يتوضأ قبل أن يركب، وليس كذلك يعني خاصة إذا كان قريب من وقت الفجر. والصلاة في الطائرة أيها الإخوان ألف فيها العلامة شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رسالة، وكذلك أحد علماء موريتانيا وكان مفتيها وهو الشيخ بوداه البوصيري رحمة الله على الجميع، وكذلك العلامة محمد علي عبد الودود، هؤلاء جميعا كتبوا قالوا بأن الله عز وجل قد امتن علينا في سورة النحل فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ثم قال ويخلق ما لا تعلمون، يعني المخاطبون في ذلك الوقت خوطبوا بالخيل والبغال والحمير لأن هذه التي يعرفونها من وسائل الانتقال، ثم قال جل جلاله ويخلق ما لا تعلمون، إشارة إلى ما سيكون بمستقبل الأيام من القاطرات والسيارات والطيارات والغواصات وما إلى ذلك مما سخره الله لنا في البر والبحر والجو. ويخلق ما لا تعلمون، هذا المعنى أشار إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ولتتركن القلائص فلا يسعى عليها، ولتتركن القلائص، القلائص جمع قلوص وهي الناقة. الآن ربما بعضنا لو قيل له هذه ناقة هدية لوجه الله لقال للمهدي كتر خيرك ما أريدها لأني لا أتحمل مؤونتها ولا علم لي بالإبل، صحيح؟ ثم إنني لا أستعملها لا في تنقل ولا ارتحال ولا سفر ولا شيء، ماذا أصنع بها؟ فالمقصود بأن الله عز وجل امتن علينا، والله جل جلاله لا يمتن بمحرم، فدل ذلك على أن استعمال هذه الوسائل من السيارات والطيارات والقطارات والركشات وغيرها هذا كله على الأصل الشرعي في الإباحة. قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا أصل. ثم الأصل الثاني أن العلماء رحمهم الله تكلموا عن الصلاة في السفينة، تعلمون بأن الصحابة قد استعملوها رضي الله عنهم لما صنعوا الأسطول في عهد سيدنا عثمان، في عهد سيدنا عمر كان يتهيب الغزو في البحر، لما عرضوا عليه غزو الروم من البحر، فكان يقول: والله إني أخشى على الناس الغرق، ولمسلم واحد أحب إلي من الروم وما حوت. فعمر رضي الله عنه ما كان يحب الغزو في البحر. لما كان زمان عثمان صنعوا الأسطول وبدأوا يغزون في البحر، بعدما كانوا يغزون برا صاروا يغزون بحرا. والعلماء رحمه الله تكلموا عن الصلاة في السفينة، وأن الإنسان يصلي قائما إلا أن يخشى السقوط أو الغرق فإنه يجلس. قالوا: ويستدير معها حيث استدارت مستقبلا القبلة، يعني لو أنه بدأ صلاته مستقبلا القبلة ثم إن السفينة قد استدارت فإنه يستدير من أجل أن تكون صلاته كلها إلى القبلة، إلا عند العجز فإنه يصلي قاعدة. طيب، قالوا: والطائرة ليست إلا سفينة، مثلما أن السفينة البحرية تسير على جرم، فكذلك السفينة الجوية هذه تسير على جرم وهو الهواء. قالوا: والدليل على أن الهواء جرم أنك لو نفخت قربة مثلا يخيل للرائي أنها مملوءة ماء وليس ثمة ماء، فلو لم يكن الهواء جرما لما انتفخت، ولما خيل للرائي أنها مملوءة هواء. فالمقصود أيها الإخوان أن الإنسان إذا كان في الطائرة وحان وقت الصلاة، وهذه الصلاة لا يمكن أن تؤخر ولا أن تجمع زي صلاة الصبح مثلا، في هذه الحالة يصلي فيه الطائرة إن استطاع قائما مستقبلا القبلة. يعني بعض الطائرات مثلا تجد في شاشتها بيان اتجاه القبلة، فإن لم يكن فهناك من طاقمها مسلمون يمكن سؤالهم عن القبلة. ما استطعت أن تقوم لأن المكان ضيق أو لأن الطائرة سقفها منخفض، ففي هذه الحالة تصلي جالسا. طيب، إذا كانت الصلاة يمكن أن تجمع مع غيرها، مثلا أنا في الطائرة ودخل وقت صلاة الظهر وبقي على الوصول 3 ساعات أو 4 ساعات، معنى ذلك أنني سأدرك وقت العصر، في هذه الحالة أؤخر صلاة الظهر إلى أن أصل إلى مكاني فأصلي الظهر مع العصر تأخيرا. ليه؟ لأن هذا أفضل، لأنني سأصلي على الأرض مستقبلا القبلة قائما، وآتي بالركوع تاما وبالسجود تاما، هذا أفضل من أني أصلي في الطائرة مثلا ومن جلوس، أو ربما لا يتبين لي اتجاه القبلة وما إلى ذلك. طيب، يبقى بعد ذلك أيها الإخوان عدة مسائل. من هذه المسائل قضية الصلاة على الكرسي، وهي التي عمت بها البلوى الآن في بعض بلاد المسلمين أو في أكثر بلاد المسلمين. من هذه المسائل قضية أن بعض المرضى توضع له وسادة فيسجد عليها. من هذه المسائل أيضا قضية صلاة النافلة من جلوس مع القدرة على القيام. من هذه المسائل أيضا أن بعض الناس قد يصلي الفريضة جالسا مع قدرته على القيام. هذه شكى منها النساء، يعني بعض النساء قال لي بأن بعض النساء تصلي الفريضة جالسة، فإذا كان هناك يعني عرس لبنتها رقصت، يعني في الصلاة ما بتقدر تقوم لكن في العرس ترقص مش تقوم بس. ومعلوم بأن الرقص يحتاج إلى يعني مجهود، يحتاج إلى لياقة بدنية عالية. فهذه مسائل كلها نعرض لها في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.